الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن ليقرأ فقط ولا ليحفظ فقط. الحقيقة الكبرى المتشابهة عند كل الأنبياء هي حقيقة التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم مع لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. كنا قد بدأنا وذكرنا كلام أهل العلم عند قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم، وفي هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتم ما يتعلق بقصة مريم، ثم بعد ذلك ندلف إلى موضوع جديد. أظن أن وصلنا إلى قول الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قبلها والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، هذا الذي حدثتم عنه هو عيسى ابن مريم. وفي قول الله عز وجل عيسى ابن مريم دلالة على أنه إله أو أنه مخلوق وعبد. مخلوق وعبد، لأن الله نسبه إلى أمه. ولذلك ورد في الحديث وفيه ضعف أن المشركين يريدون أن يقيسوا الله سبحانه وتعالى بما يقيسون به العباد، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك، نحن فلان بن فلان بن فلان، ربك سبحانه وتعالى هذا الذي تعبده ما نسبته؟ فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قول الحق، وفي قراءة سبعية صحيحة أخرى قول الحق الذي فيه يمترون، الذي فيه يختلفون ويتشككون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، هذا رد على النصارى ورد على اليهود، لأن الله عز وجل قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. الذي يحتاج إلى الولد هو العبد المخلوق الضعيف، يحتاج إلى ولد يبقي ذكره، ويحتاج إلى ولد يسانده إذا كبر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أما الله سبحانه وتعالى غني عن الولد، ليس محتاجا إلى أحد. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اعتقادك أن الله سبحانه وتعالى لا ولد له، وأنه غني عن الولد وغني عن الصاحبة، واعتقادك أن عيسى إنما هو عبد الله ورسوله، هذا هو الصراط المستقيم. فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فرق النصارى واليهود اختلفت في عيسى عليه السلام، فأحد أوصلته المبالغة في عيسى إلى أن جعلته إله، وهم النصارى. وسنتحدث بعد قليل عن فرق النصارى واعتقادهم في عيسى عليه السلام. أما اليهود فبالغوا في ذم عيسى حتى اتهموه بأنه ولد زانية والعياذ بالله، وأنه قد قتل. أما أهل الإيمان فهم الذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى ذكر عن عيسى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق لما بين إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له حدثنا عن نفسك قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. أما بالنسبة هذا التقسيم العام، هناك من بالغ في عيسى حتى جعله إلها، وهناك من بالغ في ذم عيسى حتى جعله والعياذ بالله ابن زانية كما هو فعل اليهود. فاختلف الأحزاب من بينهم أربع فرق لأن الفرق مفردها فرقة والأربعة تخالف. فرقة أظنها تسمى اليعقوبية قالوا إن عيسى هو الله نفسه، إن عيسى هو الله، هو الله سبحانه وتعالى نزل بالصورة البشرية لعيسى ثم بعد ذلك ارتفع. وفرقة يقال لها النسطورية يقولون إن عيسى ابن الله، الله سبحانه وتعالى أنزله بصورته الإنسانية ثم بعد ذلك رفعه إليه. وفرقة تقول إن عيسى ثالث ثلاثة، ليس هو الله ولا ابن الله، إنما هو ثالث ثلاثة، الإله واحد لكنه مقسوم إلى ثلاثة أقسام، الله وعيسى ومريم، الله وعيسى ومريم. وطائفة رابعة من طوائف النصارى تسمى الملكانية أو الملكانية ترى أن عيسى هو عبد الله وكلمته وروح منه. وأذكر إن لم أكن واهما أن بعض الأناجيل، لكنها ليست الأناجيل المنتشرة، ليست الأناجيل الرسمية الموجودة الآن عند النصارى في هذا الزمن، ليست الأناجيل المعتمدة مثل أنجيل برنابا، وهذا أنجيل غير مرحب فيه في الأناجيل، يعتقد هذا الإنجيل أو يؤكد هذا الإنجيل على أن عيسى هو عبد الله وليس جزءا من الإله وليس هو الإله. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر. يعني الصياغة هذه معناها ما أسمعهم ما أشد بصرهم يوم القيامة يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة. هذا اسم جديد ربما للتو طرق أذهاننا من أسماء يوم القيامة. ما هو يوم الحسرة؟ لماذا سمي بيوم الحسرة؟ قلنا يوم الحسرة هو يوم القيامة، لما سمي بيوم الحسرة؟ لما سهل الإجابة، أيوة يتحسر فيها الكافر، وربما كذلك يتحسر فيها المؤمن أن لم يكن قد ازداد، أو أن لم يكن قد استعتب من ربه سبحانه وتعالى واستغفر على بعض ذنوبه، لأن المنازل في جنات النعيم كما المنزل ما بين المنزل والمنزلة كما بين السماء والأرض. لكن على كل حال من دخل الجنة فلا حسرة بعد ذلك. وبعضهم قال سمي يوم الحسرة لموقف الحسرة الأكبر، والمراد به حينما يقال لأهل الجنة ويا أهل النار خلود فلا موت، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، فيؤتى قبل ذلك بالموت على صورة كبش أملح ثم يذبح بين الجنة والنار. هذه قمة الحسرة، يعني أن يدخل النار قبل أن يذبح ملك الموت فيه احتمال أنه يرحمه الله يغفر الله له يخرجه الله سبحانه وتعالى، لكن بعد هذا الذبح خلود فلا موت وخلود فلا موت. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم أن يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ بوجهه الكريم أن نكون من أهل المصير الآخر. بقي عندنا قصة مريم مع عيسى طويلة ومتكررة كثيرا في القرآن، بقي أن نتحدث ولو شيئا يسيرا عن عيسى عليه السلام من خلال مجموعة من النقاط. هذا كتاب اسمه أشراط الساعة، رسالة ماجستير للشيخ يوسف بن عبد الله الوابل، وهو من أجمل الكتب في أشراط الساعة. مجموعة من الأسئلة اليسيرة والسريعة في ذلك: ما صفات عيسى؟ وردت الأحاديث في صفات عيسى عليه السلام أنه رجل مربوع أو ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، وأنه أحمر، وأنه جعد الجسم متجعد الجسم، وأنه سبط الشعر، يعني أن الشعر عنده مسترسل، وأن له لمة. اللمة هي الشعر الذي زاد عن شحمة الأذن، يعني إذا كان الشعر وصل إلى شحمة الأذن من طوله لا يسمى لمة، أما إذا طال حتى تعدى شحمة الأذن أو بدأ يضرب الأكتاف فتسمى لمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشبهكم به، أحد يتذكر؟ واحد من الصحابة قتله أصحابه، قتله قومه. أحسنت، من قال؟ عروة بن مسعود الثقفي. أحسنت بارك الله فيك، عروة بن مسعود الثقفي هو أشبه الناس بعيسى عليه السلام، وهذا التشبيه ممدحه له أو مذمه منقصه؟ ممدحه له، أن يشبه نبي الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمته وروحا منه. عروة بن مسعود الثقفي، إذا كنتم تذكرون في حادثة صلح الحديبية، صلح الحديبية كان هناك رسل ما بين المشركين وبين المسلمين، كان من ضمن هؤلاء الرسل الذين يبحثون عن إصلاح الوضع والوصول إلى حل وسط عروة بن مسعود الثقفي، فكان سيدا في قومه، لكنه لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام قتلوه بسهم رموه به، فرحمه الله ورضي عنه. سؤال آخر يتعلق بعيسى، متى سينزل عيسى أو في أي مكان سينزل عيسى؟ سينزل في آخر الزمان، في آخر الزمان. عيسى عليه السلام أو نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى؟ من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. متى ينزل عيسى عليه السلام؟ يعني بالتحديد بعد فتح المسلمين لقسطنطينية، بعد فتح المسلمين لقسطنطينية ينزل عيسى عليه السلام. وإذا أردتم الترتيب بدقة، يخرج المسلمون لفتح القسطنطينية فتسقط أسوارها بالتكبير والدعاء والتهليل، ثم يصرخ صارخ فيهم أن المسيح الدجال قد خرج في أهليكم، فيرجعون، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل عيسى. إذن إذا أردت الترتيب بالخطوط العريضة، فتح القسطنطينية، خروج المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم، ثم الخروج يأجوج ومأجوج، ثم الريح الباردة التي تقبض روح المؤمنين، ثم قيام الساعة الذي هو فساد الكون. ينزل أين؟ في الشام، وفي التحديد في دمشق، وفي التحديد في الجامع الأموي كما يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، على المنارة البيضاء شرقي دمشق، على المنارة البيضاء شرقي دمشق. ويذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أنه في سنة 741 للهجرة قام النصارى في تلك المنطقة بأموالهم بتجديد منارة المسجد أو المسجد وباللون الأبيض، فسبحان الله كأنها تحقيق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل صلى الله عليه وسلم واضعا كفيه على أجنحة ملائكة، عليه مهرودتان، والمراد بالمهرودتين ثياب معطرة إما بالورس أو بالزعفران، إذا طأطأ رأسه ورفعه تحذر منه جمان اللؤلؤ. ثم بعد ذلك يطلب عيسى عليه السلام المسيح الدجال ويتبعه ويتبعه ويتبعه، حتى إذا رآه قال النبي صلى الله عليه وسلم يذوب المسيح الدجال كما يذوب الملح في الماء خوفا من عيسى. أين يقتله؟ في باب لد، في باب لد، وأظن باب لد إذا معنا أحد من الشام أو من فلسطين أظنها في فلسطين وليست في سوريا بالتعريف الجغرافي الآن. باب لد في فلسطين، نعم، عند باب لد، وهي منطقة موجودة الآن في فلسطين. سؤال عن عيسى عليه السلام، هل هناك دليل من السنة على نزول عيسى؟ نعم، الأدلة متواترة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، حكما عدلا. لكن هل هناك دليل من القرآن على نزول عيسى عليه السلام؟ أحد يذكرنا ببعض الأدلة التي ذكرها أهل العلم؟ وأحسنت، قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال ابن عباس قبل موت عيسى عليه السلام. إذن في آخر الزمان من أهل الكتاب من النصارى خاصة من يؤمن بعيسى عليه السلام. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، حتى قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وفي القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة، يعني علامة وأمارة على قرب الساعة. وهذا كذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمن جاء في القرآن بتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك متواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. طيب نكمل إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
الصيام والقيام طمأنينة وسعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع إتمام حلقتنا من رحلة التدبر، نتم ما قد بدأناه في الحديث عن عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام ينزل لمجموعة من الأهداف، لمجموعة من الحكم والغايات. من يذكرنا بها؟ من يذكرنا بها؟ لماذا سينزل عيسى؟ يقتل الخنزير، يقتل كل خنزير موجود على وجه الأرض، يقتل الخنزير، كذلك يكسر الصليب، يكسر الصليب. وكسر الصليب فيه معاني، يعني ليس مجرد كسر علامة الصليب، وإنما نهاية النصارى ونهاية حكمهم. ولماذا يكسر الصليب؟ لماذا يكسر الصليب بالتحديد؟ لأن الصلب الذي شبه عليهم أنهم قتلوا عيسى على هذا الصليب، وكما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. جيد. كذلك ينزل عيسى لأهداف أو لغايات. نعم، يقتل المسيح الدجال، ممتاز، يقتل المسيح الدجال، ثم هو وأعوانه يقتلون اليهود، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول اليهودي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وشجر الغرقد موجود في منطقة الشام، وأنا رأيته في الأردن، وهو كثير في مناطق اليهود. نعم أحسنت. إذن هم يؤمنون يؤمنون بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الحقد والحسد. كذلك لماذا ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ الدعاء، قاتل يأجوج ومأجوج. أحسنت. وكيف يقتلهم يأجوج ومأجوج؟ هل يقتلهم بالسلاح؟ لا، يدعو الله سبحانه وتعالى ويرغب إليه في بيت المقدس، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم مرضا في رقابهم فيموتون عن بكرة أبيهم، فتنتن الأرض من رائحة يأجوج ومأجوج، فيرغبون إلى الله سبحانه وتعالى، أعني عيسى ومن معه إلى الله، فيرسل الله عز وجل طيورا تأخذهم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك نعم، يكون حكما عدلا، يكون حكما عدلا، وكذلك لأجل أن يموت، لأجل أن يموت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذلك ليكذب معتقد اليهود ويكذب معتقد النصارى، يكذب معتقد النصارى بأنهم قتلوه وأنهم صلبوه، والله سبحانه وتعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي الآية الأخرى بل رفعه الله إليه، وفي الآية الأخرى إني متوفيك إيش ورافعك إلي. ليست الوفاة الأخيرة التي تخرج فيها الروح من الجسم، وإنما هي وفاة كوفاة الإنسان عند النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طيب إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك، رافعك من أنت؟ عيسى، بروحه أو بجسده أو بروحه وجسده؟ الصحيح أنه بروحه وجسده، لأن إذا تكلمت على إنسان بهذه الصيغة رافعك إلي، رافعك كلك بروحك وجسدك، مثل قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده. بعض أهل العلم ممن لم يحالفهم الصواب ولم يكونوا دقيقين في كلامهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به في إيش؟ بروحه فقط. وبعضهم قال إنما إسراؤه إسراء الله للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان كهيئة النائم، لو كانت بالروح فقط أو كهيئة النائم هل تصبح معجزة؟ لربما يقول لك المشرك حتى أنا أسري بي، أنا أرى في منامي أني وصلت إلى أقصى الدنيا في لحظة واحدة، فلما قمت إذا أنا في مكاني. لا، أسري به بروحي وجسد، لأجل ذلك كانت معجزة كبرى اختلف فيها الناس وتفاوتوا في إيمانهم. سؤال آخر، كم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض؟ كم؟ أحسنت، أو طيب 40 سنة أو 3 سنوات أو 7 سنوات، يعني بينهما إيش تفاوت، ما ليس عددا سهلا، فكيف نجمع بين هذين القولين؟ لا لا لا، هي نعم بعض أهل العلم قال للجمع بين 7 سنوات وهي أحاديث صحيحة، أو 40 سنة، إنه جمعت 7 سنوات على 33 سنة التي يعني رفع فيها فتصبح 40 سنة، لكن تلك 7 سنوات التي يعيشها بعد قتل، يعيشها عيسى ومن معه من المؤمنين بعد قتل يأجوج ومأجوج، من أفضل أيام الدنيا، لأن فيها من الرخاء والخير والأمن والسعادة ما ليست في بقية الأيام، وهذه بركة من الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر من هذه الآيات، ثم أنتقل في نتف يسيرة متنوعة من كتاب لكشف المعاني في المتشابه من المثاني. لم أطيل عليكم في تعريف التعريف بهذا الكتاب، هذا لابن جماعة رحمه الله تعالى من علماء القرن الثامن. المتشابه من المعاني، الله عز وجل يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما معنى مثاني؟ أي أن الإحكام فيها والقصص فيها والأحكام فيها تثنى مرة بعد أخرى. وما معنى متشابه؟ يعني متشابه في إعجازه، متشابه في إحكامه، متشابه في بلاغته، متشابه في فصاحته. لكن هناك معنى آخر من المتشابه، كما قال الله سبحانه وتعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية التي لم يكن معناها واضحا فتشتبه على بعض الناس، فيأتي أهل العلم يزيلون هذا الاشتباه. وإني سارد عليكم مجموعة من هذه الآيات التي أجاب عنها ابن جماعة رحمه الله تعالى، فكونوا معي بقلوبكم وبأبصاركم. مثلا في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. أصل الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كلها عن الغائب، حتى وصل الاستعانة والعبادة فتحول من الغائب إلى المخاطب مباشرة. لماذا هذا التحول؟ هذا يسمى الالتفات في البلاغة، لأنه طلب الاستعانة والاعتراف بالعبادة الأنسب فيه إيش؟ الخطاب، والخطاب أقرب، أو الحديث عن الغائب، الخطاب مباشرة، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قريب منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فاستخدام أسلوب الخطاب في الاعتراف بأنك عبد الله والاعتراف بأنك محتاج إلى إعانته أقرب من استخدام أسلوب الغائب. طيب، مسألة ثانية، إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا كررت إياك؟ يعني كان يقول الإنسان تكفي إياك نعبد وإيش ونستعين، فلماذا كررت وإياك؟ لا، ليس للوزن، أي وزن؟ ها، كذلك وضحوا أكثر، تفضل. لا، ليس الوحدانية، الحصر، يعني تأكيد للحصر. فأنت إذا قلت إياك نعبد، أنا لا أعبد إلا أنت، فحتى لا يظن في الاستعانة أنه يمكن أن تستعين بالله وبغيره لتقول وأنا لا أستعين إلا بك. طيب، معنى آخر، يقول الله سبحانه وتعالى فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، لما لم يأتي التعبير فخسرت تجارته؟ لأنه الربح الله يقول فما ربحت، يعني المنفي ما هو؟ الربح، لكن يمكن أنه إيش؟ لم يخسر. فلماذا جاء النفي للربح لا للخسارة؟ واضح المعنى الذي أقصده؟ يعني صحيح ما ربح، لكن هل خسر؟ نقول نعم خسر بتمام الآية وما كانوا مهتدين. لكن لماذا النفي لما للربح؟ لأنه الأصل في طلب الإنسان من التجارة هو إيش؟ هو الربح. الأصل في طلب الإنسان من التجارة هو الربح، فالله سبحانه وتعالى يقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب ننتقل إلى معنى آخر. قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار على وزن فعال، وشكور على وزن فعول. لما لم تأتي الآية إن في ذلك لآيات لكل صبار شكار أو صبور أو صبور شكور؟ فلماذا اختلف الوزن بين صبار وبين شكور؟ أهم شيء عندي الآن أن تدركوا الملحظ في الآية، واضح؟ نعم.
لأن الصبر يحتاج إلى المداومة، والشكر يعني يكون في التجارة.
طيب لا لاحظة تفضل.
كلها تحتاج مداومة.
جيد.
الصبر بعد المصيبة، والشكر يكون استمرار
الحال. لا، على الأقل ما ذكره ابن جماعة، لاحظوا الآن الصبر على إيش؟ على مصيبة، والشكر على نعمة. أيهم أكثر، المصائب على الإنسان أو النعم أكثر على الإنسان؟ النعم أكثر. فجاءت صيغة شكور التي تدل على الدوام، على بسبب دوام النعمة، فكن شكورا بسبب دوام النعمة، كن شكورا. وصيغة فعول تدل على دوام الفعل. بعكس صبار، المصائب الكبرى ما تأتي على الإنسان دوما، إنما تأتي بين الحين والآخر. لذلك جيء بصيغة فعال التي تدل على هذا هذا الابتلاء الذي يأتيك بين الحين والآخر. يقول مثل صدوق على وزن شكور، على وزن فعول. صدوق دلالة على كثرة، على دوام الصدق. فإذا قلت فلان نوام، دوام النوم، كثير النوم، لكن نوم ليس دائما في نومه. فلان ركاب يركب أحيانا، فلان أكال يأكل أحيانا. طيب نأتي الآن إلى معنى آخر. قال الله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنسألنهم أجمعين. طيب أليس الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ الآية الأولى فوربك لنسألنهم تثبت إيش؟ السؤال. والآية الثانية تنفي السؤال، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طيب كيف نجمع بين الآيتين؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ وضح المعنى؟ وضح المعنى. عندنا ثلاثة إجابات ذكرها ابن جماعة رحمه الله تعالى، ثلاث إجابات. الإجابة الأولى أن يوم القيامة مواقف متنوعة ومتعددة، فإذا كان التبكيت لهم أن يسألوا سئلوا، وإذا كان التبكيت لهم ألا يسألوا هو ألا يسألوا. وهذا يحصل أحيانا، يحصل أحيانا والعياذ بالله في سجون الدنيا، بدلا من أن يسألوه ما جرمك، لماذا أنت في السجن، ما قضيتك، يتركونه سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ما يسألونه عن جرمه. وربما يخرج يدخل السجن بدون جرم يذكر، ويخرج من السجن ولا أحد سأله عن جرمه. وهذا من طغيان البشر مع بعضهم البعض. وأحيانا إذا أرادوا أن يهيبوه سألوه عن جرمه، فيختارون ما هو المناسب، يختارون ما هو المناسب، فما بالك بيوم القيامة. الجواب الثاني هو أنهم لا يسألون عن معصيتهم استعلاما، يعني ما يقال له أنت ماذا فعلت، لماذا أدخلت النار، لماذا حكم الله عز وجل عليك بالجحيم، لا ما يسألون، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما ارتكبوه من الذنب والمعاصي، وإنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع لهم. وضحت من يعيدها؟ إذن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، نعم نقول نعم لا يسألون عن ذنوبهم استعلاما، لكن يسألون عن ذنوبهم إيش؟ تقريرا وتوبيخا وتقريعا. نعطي الوجه الثالث إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
رمضان ميدان العاملين.
بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين الله سبحانه وتعالى في إتمام ما ذكره أهل العلم عند بعض الآيات التي اختاروها في بيان وجه التعارض، ثم بعد ذلك الإجابة من الإجابة على هذا التعارض الظاهر. آخر ما وصلنا إليه معكم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في إثبات السؤال للمجرمين، فوربك لنسألنهم أجمعين، وما ذكره الله سبحانه وتعالى في النفي عنها في نفي السؤال، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. فقلنا الوجه الأول أن القيامة مجموعة من المواقف، ففي موقف يسألون وفي موقف لا يسألون. المعنى الثاني أنهم يسألون لكن سؤال توبيخ وتقريع لهم، لا سؤال استعلام، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي فعله. الوجه الثالث أنهم لا يسألون ماذا عملوا، وإنما يسألون لماذا عملوا. فلسفة هذا الكلام ولا واضح؟ واضح. إذن لا يسألون ماذا عملوا، فالله يعلم ما الذي عملوه، وإنما يسألون لماذا عمل، لماذا كفرت بالله سبحانه وتعالى، ألم يعطيك الله خيرا، ألم يشرح الله صدرك، ألم ييسر الله أمرك، ألم يرزقك كذا وكذا وكذا، فلماذا كفرت بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. من المواطن كذلك عند قول الله سبحانه وتعالى مأواهم جهنم، من يكمل؟ كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت يعني قاربت على الانطفاء ضعفت هذه النار زدناهم سعيرا. واضح الآية؟ طيب تعالوا إلى آية أخرى، الله عز وجل يقول لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم، الضمير عائد على إيش؟ على العذاب، لا يفتر عنهم العذاب. آية تقول إن النار تخبو، وآية أخرى تقول لا يفتر عنهم العذاب، بل كما قال الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نقول أصلا لا تعارض وحتى ولا في الظاهر بين الآيتين، لأن الآية تقول كلما خبت، ما هي التي خبت؟ النار. ما قال الله عز وجل كلما خبت إيش؟ كلما خبت العذاب، إنما النار. فالنار تخبو، لكن لا يعني هذا نزول العذاب أو قلة العذاب. واضح؟ فإنما الذي ذكر في الآية هو خبو النار فقط، ولذلك هنا يقول لا يلزم من سكون النار نقص العذاب، إما لبقاء حرها أو لعذابهم عند ذلك بشيء آخر وهو الزمهرير، فينتقلون من عذاب النار المحرقة إلى عذاب محرقة أخرى هي الزمهرير. ويا سبحان الله، يعني الإنسان يشعر ويتذكر، الله سبحانه وتعالى قال عن النار نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرك هذه النار بنار يوم القيامة. إذا اشتد عليك الحر أو لذعت من نار، ترى أن النار هي أشد شيء، ومع ذلك إذا اشتد عليك البرد ترى أنك في عذاب لا يقل عن عذاب الحرارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النار أنها اشتكت إلى ربها، اشتكت إلى ربها قالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، وهو نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. طيب، هذه ربما مرت عليكم في قصة الخضر مع موسى عليه السلام في أي سورة؟ في أي سورة؟ في سورة الكهف. في سورة الكهف قصة الخضر مع موسى، حينما خرق السفينة قال فأردت أن أعيبها، أردت أنا، وحينما قتل الغلام، حينما قتل الغلام قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وحينما بنى الجدار قال فأراد ربك. إذن في الأولى أردت، وفي الثانية أردنا، وفي الثالثة أراد، وفي الثالثة أراد. في الأولى لأنه عيب في السفينة فتأدبا مع الله سبحانه وتعالى نسبه إلى نفسه، مع أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، قال والشر ليس إليك، مع أن الشر بتقدير الله عز وجل. وفي الآية الأخرى، في الآية قصدي بيدك الخير. طيب ليش ما قال وبيدك الشر؟ تأدبا مع الله. وإلا فالذي يدل على أن الشر بيد الله عز وجل قوله إنك على كل شيء قدير، ثم لا يصدر من الله سبحانه وتعالى ما هو شر محض، بل ولا ما هو شر، إنما هو خير بالنسبة لله سبحانه وتعالى كتقدير منه، وربما يكون الشر على المفعول أو على المخلوق. إذن الأولى لما كانت عيبا فأردت أن أعيبها نسبه إلى نفسه. طيب الثانية اشترك فيها الضميران، الجمع يعود عليه ويعود على الله سبحانه وتعالى. ما هو الفعل في الثانية؟ قتل الغلام وإبدالهم مكان هذا الغلام من هو خير منه. فأردنا بالنسبة للقتل لي، وبالنسبة للإبدال لله سبحانه وتعالى. بقيت الثالثة وهي فأراد ربك، لأنها خير محض، حفظ محض، لم يدخل فيها هو، إنما نسبها إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أكمل ونحشره يوم القيامة إيش؟ أعمى. أعمى. طيب قال الله عز وجل عن الكفار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. الآية الأولى تثبت إيش؟ أنهم عمي، والآية الثانية تثبت أنهم لهم بصر يرون، فكيف نجمع بين الآيتين؟
يعني يرى النار بس الخير ما يرى.
لا هو الرؤية البصرية، الرؤية البصرية. نعم، يعني نقول إذن يوم القيامة مواقف، إذا كان الأشد لهم أن ينظروا نظروا، وإذا كان الأشد عليهم في العقاب ألا يبصروا جعلوا عميا. الآن لما يسير الإنسان في طريق دقيق دقيق ويخشى أن يسقط، الأشد له في تعذيبه أن يكون إيش؟ أعمى، أن يكون أعمى خشية أن يسقط. وإذا كان الإنسان أمام نار محرقة والناس والعياذ بالله يتضاغون من شدة العذاب، فالأشد له في العذاب أن يبصر وأن يرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من نار جهنم. أحسنت. أي لأن الحشر تريد أن تعرف الطريق، فلعلهم وهم عمي يتساقطون بين الحين والآخر، وربما يطأهم الناس. في قول الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أكمل، أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. وفي قولنا نحن كذلك يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول في السجود: سجد وجهي لله الذي خلقه وفطره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. أما في دعاء سجود التلاوة: بحوله وقوته. طيب، تبارك الله أحسن الخالقين، هذه الآية تثبت أن هناك خالقا غير الله سبحانه وتعالى، لأنه أحسن الخالقين، إذن هناك خالق أقل من خلق الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية يقول الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ يعني معنى الآية ليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، فكيف نجمع بين الآيتين؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ نقول إن الخلق المثبت للبشر ليس هو الخلق المثبت لله سبحانه وتعالى. الله يخلق من العدم، لكن هل المخلوق يخلق من العدم؟ ما يخلق من العدم. المخلوق يأتي بخشب ويصنع منها بابا، يأتي بخشب ويصنع منها تمثالا، لكن ما كان الخشب معدوما فخلقه هو. إذن خلق البشر إنما هو تغيير من صورة إلى صورة. أما الله سبحانه وتعالى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا، ما كان موجود، كان عدما. وضحت الصورة؟ جيد. نأتي الآن إلى معنى آخر أو آية أخرى. الآن بدأت تتضح لكم ما معنى كتاب المؤلف ابن جماعة رحمه الله تعالى: كشف المعاني عن المتشابه من المثاني. قال الله عز وجل: أكملوا معي، وجزاء سيئة سيئة مثلها. جزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: ادفع بالتي هي إيش؟ أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل عن المؤمنين: ويدرؤون بالحسنة إيش؟ ويدرؤون بالسيئة الحسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة. نعم، يعني بعد السيئة بعدها الحسنة. ومع ذلك الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فكيف نجمع بين الآيتين؟ نقول: ليس المقصود بالسيئة هنا السيئة الشرعية، يعني ارتكاب المعصية أو ارتكاب الخطأ، إنما جاء لفظ السيئة هنا مشاكلة فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكما قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله. مع أن الله سبحانه وتعالى لم يمكر ابتداء، إنما مكر مقابل مكرهم. ولذلك قيل في الحكمة، الآن أنا أسألكم: التكبر صفة ممدوحة أو مذمومة؟ مذمومة. قالوا في الحكمة: التكبر على المتكبر حسن أو عمل محمود. التكبر على المتكبر، لأنك ما تقصد بتكبرك عليه أصل التكبر، إنما تقصد بتكبرك عليه إيش؟ تأديبه على أن لا يتكبر على هؤلاء الناس. إذن هذا يسمى باب المشاكلة في اللغة العربية. كذلك في قول الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة. السؤال هنا: لما بدأ بالغيب؟ لما بدأ بالغيب؟ هو الخافي، هذا معنى الغيب. لكن لماذا بدأ بالغيب؟ نقول: الغيب هو الخافي ما يشاهد، لأن الآن الآية جاءت في معرض المدح والثناء، فالأكثر مدحا لله أن تبدأ بعلمه بإيش؟ بالغيب، لأن الشهادة هناك من يظن أنه يشارك الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ترى نحن حتى علمنا في الشهادة علم ناقص، فما بالك بعلمنا بالغيب؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أحسنت، يعني الله سبحانه وتعالى مدح: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، لأن الذين يخشون ربهم بالشهادة كثير. من هو الذي يزني أمام الناس؟ ما في أحد يزني أمام الناس، يخشى من الناس لكن يزني وليس عنده أحد، يشرب الخمر وليس عنده أحد. لكن الميزة جاءت: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. على كل حال، الأكثر في مدح الله سبحانه وتعالى أن يفتتح بالغيب قبل الشهادة. كذلك ما معنى قول الله عز وجل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟ ما معنى كلمة أولى لك؟ هذا دعاء عليه، هذا دعاء عليه. أولى مأخوذة من الويل، وأولى مأخوذة من يلي الشيء، يعني أنه إيش؟ قريب منه. إذن أولى لك ويل قريب لك، ثم أولى له كذلك، هذا تأكيد على الدعاء عليه بالويل مرة ثانية. أخيرا في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. لما خص الناس بالربوبية مع أن الله رب الناس ورب الجن ورب الجبال ورب السماوات ورب الأرض ورب الأفلاك كلها، فلما خص الناس بالتحديد؟ انظر إلى 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 نهاية الآية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فلما كان الوسواس خاصا بالإنسان قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس. الوسواس ما يأتي للجبل ولا يأتي للحجر ولا يأتي للجن، بل هو مصدر الوسواس، قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس. أسعدكم الله، بارك الله فيكم، وطابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.